أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى دائما الأخلاق الإسلامية السمحة. نتواصل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني، وزميلي من التنفيذ الإذاعي عبد الله الشمراني. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا مؤديا للتخلق بالأخلاق الإسلامية، وموصل لرضا الرب سبحانه وتعالى.
اللهم آمين. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين 6477117، أيضا 6493028، ومفتاح المنطقة 012. حياكم الله. في هذه الحلقة معالي الشيخ سوف نتناول موضوعا هاما جدا يتعلق بالاعتصام بالله تعالى، وأيضا نبحث في هذا الموضوع عن أنواع الاعتصام بالله تعالى وثمار الاعتصام بالله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا عنوان جيد، أحسنت اختياره،
جزاك الله خير.
ينطلق من قول الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي طريق واضح موصل إلى رضا الله جل وعلا وسعادة الدنيا والآخرة. والأصل في الاعتصام أن يراد به التمسك بالشيء واللجوء إليه، والاعتصام بالله يطلق على نوعين: أولهما الاعتصام بالله بمعنى الالتجاء إليه والاحتماء به سبحانه وتعالى، وهذا النوع عظيم النفع كبير الثمرة، وهو من أسباب الهداية ومن أسباب الوصول إلى خير الدنيا والآخرة. وقد قال الله جل وعلا: واعتصموا بالله هو مولاكم، أي هو الذي يتولى شؤونكم، فنعم المولى ونعم النصير. وقد ذكر الله جل وعلا أن من شأن أهل الإيمان أنهم يعتصمون بالله، فقال سبحانه: فأما الذين آمنوا بالله، قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. واعتصموا به أي التجئوا إليه وتمسكوا به. والضمير في قوله به يمكن أن يعود إلى الله جل وعلا، أي التجئوا إلى الله واحتموا به سبحانه. وقد يكون راجعا إلى البرهان والنور المبين الذي ذكر قبل هذا. ولذلك ورد في تفاسير السلف هذان التفسيران، أن المراد الاعتصام بالله توكلا عليه والتجاء إليه واحتماء به سبحانه، وأن المراد به أيضا التمسك بدينه. وانظر الفضل العظيم الذي ترتب على ذلك، فقال: فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقد بين الله جل وعلا أن الاعتصام بالله من أكبر أسباب حماية العبد من المعاني السيئة والأعداء المتكاثرين. فمثلا انظر في قول الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فالاعتصام هنا يراد به عدد من المعاني مما يدخل فيه، أولها التوكل على رب العزة والجلال، بمعنى أن يعتمد القلب على الله، يفعل السبب ويظن أن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون، وأن هذه الأسباب لا تؤثر بنفسها وإنما بقدرة الله جل وعلا. وهذا التوكل من أكبر أسباب حماية الله للعبد، كما قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه وحاميه من كل شر وكل سوء. ومن أنواع الاعتصام بالله دعاؤه سبحانه والتجاء إليه، فإن هذا من معاني الاعتصام بالله. وقد جاءت النصوص بالأمر بالدعاء ورغبت فيه وبينت أن الله يجيب دعاء الداعين، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. وهكذا في قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن هنا على العبد أن يدعو الله عز وجل بأن يوفقه للحق والهدى، بأن يجعله ممن يسير على الصراط المستقيم، بأن يجعله محميا من أعدائه من الشيطان الرجيم ومن دعاة الضلالة ومن رغبات النفوس المخالفة للشرع والهوى ومن كل شر قد يؤذيه في دنياه وآخرته. فإن هذا من معاني الاعتصام بالله. وكذلك من معاني الاعتصام بالله احتساب الأجور فيما يؤديه الإنسان من الأعمال، بأن يؤدي العمل خالصا لوجه الله جل وعلا. ومن ذلك أن يستعين بالله وأن يستعيذ به سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. ومن الاعتصام بالله على هذا المعنى أن يكون العبد شاكرا لنعم الله، معترفا بها، منيبا إليه سبحانه وتعالى. فكل هذه المعاني مما يدخل في الاعتصام بالله على المعنى الأول. والله جل وعلا ينجي العبد الذي يعتصم به، فإذا اعتصم بالله من شرور الإنس والجن ومن شرور كل ذي شر، فإن الله عز وجل يتولى شانه ويكفيه ويحميه، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وحينئذ نعلم أن من اعتصم برب العزة والجلال فإنه سيكون من الناجين، وأن من ترك الاعتصام بالله فحينئذ لا تأمن عليه من حصول الخسارة والهلاك له في الدنيا والآخرة. من اعتصم بالله كفاه الله عز وجل شر نفسه، فلا تطغى عليه الشهوات ولا تغلب عليه الشبهات، بل يدفعها رب العزة والجلال عنه. وهكذا الأعداء الظاهرين والباطنين يكفيه الله عز وجل شأنهم لأنه قد اعتصم برب العزة والجلال. بل إن النفس البشرية قد يكون فيها شرور، فإذا اعتصم الإنسان بالله كفاه هذه الشرور التي تكون من قبل النفس، فإن النفس أمارة بالسوء، والنفس قد يوجد فيها شبهات وشهوات، وبالتالي فالاعتصام بالله يحمي العبد من مثل ذلك. وعلى مقدار ما يكون عند العبد من الاعتصام يكون الله عز وجل مع العبد ويكون دافعا عنه أنواع الشرور وأقسام الآثام التي قد تفعلها وتقدم عليها النفس. وهذا النوع من أنواع الاعتصام هو المبدأ في الحقيقة، وهو سبب الهداية، وهو سبب من أسباب عون الله عز وجل للعبد، وهو الذي يتمكن العبد به من معرفة طريق الحق من طريق السوء والشر. وهذا النوع من أنواع الاعتصام بالله يحصل أيضا من خلال نفع الخلق، فإن من هدى الناس وتولى تعليمهم فإن الله عز وجل يهديه ويتولى شأنه. وهكذا فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في نصوص كثيرة كلها تدل على هذا المعنى. والاعتصام بالله على هذا المعنى يورث العبد الثبات على دينه، فإن الصوارف التي تصرف الناس عن دين الله كثيرة متعددة، في مرات لا يعلم الإنسان وجود ما يصرفه عن أمر الله عز وجل، بل قد يظن أنه على الدين وعلى الشرع ويكون مخالفا لهذا الدين. وحينئذ على الإنسان أن يستشعر عظمة هذا المعنى، ألا وهو الاعتصام بالله جل وعلا. ومن الاعتصام بالله أن يكون العبد محسنا للظن بالله أنه سينصر أولياءه، سيكون معهم مؤيدا ناصرا. قد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ومن أنواع الاعتصام بالله الإكثار من ذكر الله جل وعلا تسبيحا وتهليلا وتكبيرا، فإن ذكر الله عز وجل فيه منجاة للعبد من أعدائه من الشيطان والشياطين الإنس والجن. ومن ثم فإن من أنواع الاعتصام برب العزة والجلال هذا المعنى العظيم. وهكذا من أنواع الاعتصام بالله جل وعلا أن يكون الإنسان رفيقا في تعامله مع الخلق، فإن من رفق لتعامله مع الناس رفق الله عز وجل به. ومن أنواع الاعتصام بالله التضرع بين يدي رب العزة والجلال، بأن يذل الإنسان نفسه في مقام العبودية لرب العزة والجلال، مهما وصل عند الإنسان من مال أو بلغ من رتبة ومنزلة، فإن هذه الأمور إنما ساقها الله عز وجل إليه. ومن الاعتصام بالله الفرار إليه سبحانه وتعالى، كما ورد في عدد من النصوص الأمر بذلك. ومن أنواع الاعتصام برب العزة والجلال استشعار مراقبة الله للعبد، فإن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أحوالنا. هل إذا دخلت في الغرفة لا يطلع الله عليك ولا يعلم بشأنك؟ لا والله، إنه يعلم ما في القلب، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ومن أنواع الاعتصام بالله سبحانه وتعالى أطر النفس على محبة أهل الخير والصلاح، فإن من أحب الخير والصلاح زرع الله في قلب هذا الخير والصلاح. فهذه أمور من الأمور التي يحصل بها الاعتصام بالله جل وعلا. وأما النوع الثاني من أنواع الاعتصام فهو الاعتصام بشرع الله، أي التمسك بهذا الدين، الاعتصام بأمر الله، الاعتصام بكتاب الله القرآن العظيم وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عظيم قد جاءت النصوص بالتأكيد عليه، كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ومن هنا على الإنسان أن يستشعر هذا المعنى بأن يتمسك بدين الله سبحانه وتعالى وأن يسير عليه وأن يكون سلوكه مطبقا لما في هذا الكتاب العظيم. وقد جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد جاءت النصوص بالأمر بالاعتصام بحبل رب العزة والجلال، وبيان أن النجاة إنما تكون بهذا الأمر. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: اعتصموا بحبل الله جميعا، أن المراد به دين الإسلام. ورد عن آخرين أنهم قالوا: إن المراد به القرآن. وقال آخرون: المراد به الإخلاص لله عز وجل. في أقوال كثيرة جامعها أن نقول بأن الاعتصام بالله يكون بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد كان أهل العلم يهتمون بهذا الجانب من جوانب الاعتصام، ولذلك ورد عن الحارث بن هشام رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أخبرني بأمر أعتصم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملك هذا، وأشار إلى لسانه. فالمقصود في قوله: بأمر أعتصم به. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالمقصود أن العبد عليه أن يتمسك بشرع الله وبدينه، فإن وجد ذلك في أحاديث نبوية واضحة عليه أن يلتزم بها، وإن لم يعلم رجع إلى علماء الشريعة الذين يفهمون النصوص الشرعية وينزلونها على وفق المراد بها في لغة العرب. إذن المعنى الثاني من معاني الاعتصام التمسك بشرع الله عز وجل وبدينه والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى هو المعنى المراد عند أهل العلم. المعنى الثاني هذا هو غالب إطلاق لفظة الاعتصام، وإن كانوا قد يضيفون إلى ذلك قولهم الاعتصام بالكتاب والسنة مثلا. فهذا دليل على أن المراد بالاعتصام هنا هو التمسك بما في هذين الكتابين. وقد ورد عن علماء السلف كلمات تدل على هذا المعنى من معاني الاعتصام. فمثلا لو نظرنا إلى صحيح الإمام البخاري، حيث عقد بابا بعنوان الاعتصام بالكتاب والسنة، وأورد عليه عددا من النصوص والآثار، منها مثلا أن أبا بكر قال حين مبايعته: أما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، ولما هدى الله به رسوله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتمسك بالكتاب والسنة ويؤكد على ذلك، وأن السنة وافية. ولا بد أن نستشعر هذا المعنى وأن نعرف قيمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك نصوص كثيرة تدل على وجوب الامتثال لما في الكتاب والسنة.
نعم شيخ سعيد، أذنت لي بأخذ بعض الاتصالات ثم نعود إليكم إن شاء الله في إكمال هذا الحديث. نذكر فقط بالأرقام على 64-771-17، أيضا 64-930-2-8. الزميل خالد فلاتة منسق الاتصالات معنا، عبد العزيز الشريف من الرياض. حياك الله أخي عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حيا الله الأستاذ محمد القرني.
حياك الله ورضي عنك، تفضل.
حيا الله الشيخ، أنا شيخ السعد، مساك الله بالخير يا شيخ.
بارك الله فيك ووفقك الله للخير.
حياك الله وبارك الله فيك يا شيخ. أقول بأنه طيب وجميل، والاعتصام أمره عظيم وأمره طيب، لكن بارك الله فيك، الآن عندنا في هذا الزمن كثرة المذاهب وكثر العلماء الذين بعدوا عن المنهج النبوي ومنهج الكتاب والسنة. تحذيرك من هؤلاء العلماء الذين أساءوا للدين، أساءوا للشريعة، البدع والخرافات. أيضا بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. هذا الحديث كيف نفهمه بارك الله فيك، وكيف نطبقه في واقعنا المعاصر؟ وجزاكم الله كل خير.
شكرا لك أخي عبد العزيز. طيب اتصل آخر من أختنا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
الله يعلم أجل. السلام ورحمة الله.
بعينك على ما تحملت. كثير الحين كل واحد يتكلم، مثلا أنهم تكلمون عن الاعتصام، ومثلا ثانيين تكلمون عن الأمن، وكل واحد يتكلم عن شيء من الحاجات المهمة وهي والأساس. لكن مو أحسن يعني تربط هذه الحاجات كلها بالعقيدة؟ يعني مثلا الإنسان، كثير من الناس يعني مو ما عنده علم، يقول مثلا وش يهمني من الأمن، ولا أي بلد أعيش به وانبسط واستانس. لكن إذا صار له مبدأ يعرف إن الله وراه ويؤمن بالله ويعتقد انه هذا يعني هذا المكان اللي يأمن له العبادة الله ونشر الاسلام، وذا يكون اعتقد يكون يعني اقوى من بس نقول له الامن والامن او المواطنة.
طيب تستمع ان شاء الله. تستمع
الو
تفضلي.
الشيء الثاني وش اللي يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي وش هو الظلم هذا بدك تشرحه لنا بعد دقيقتين.
طيب شكرا لك أم عبد الرحمن. تفضل الشيخ سعد.
تعيد علي الأفكار كلام الشيخ عبد العزيز.
تكلم الأخ عبد العزيز عن أن بعض العلماء ربما يعني لا يتمثلون الدين الإسلامي حق تمثله من خلال إساءة بعضهم أو قلة منهم في هذا الجانب.
من المعلوم أن الشريعة قد جاءت بالاعتصام بالكتاب والسنة، وجاءت بالاعتصام برب العزة والجلال، وهذا يتضمن عددا من الأمور أشرت إلى بعضها فيما سبق، ويتفرع عنها أشياء، منها مثلا صرف العبادة لغير الله عز وجل يتنافى مع مبدأ الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. فمن جاءنا وصرف عبادة الدعاء لغير الله أو الصلاة أو غيرها من العبادات، فحينئذ انتقض عنده جانب الاعتصام بالله عز وجل، وانتقض عنده جانب الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وهكذا أيضا من الاعتصام بالله وبحبله أن نبتعد عن البدع والخرافات، فلا نخترع عبادة جديدة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقرر هذا المبدأ ونؤكد عليه، ونبين أن الاعتصام بالله سبحانه وتعالى يقتضي ترك هذه العبادات المخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في حياته. ومن هنا نستشعر ما ورد في النصوص من النهي عن البدع وبيان أنها مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ورد في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. ومن هنا نتمسك بشرع الله عز وجل ودينه، فلا ننوي بعباداتنا غير وجه الله جل وعلا، لا ننوي الرياء ولا السمعة ولا ثناء الخلق، ولا أن يكون الإنسان مرموقا عندهم في دنياه، ولا أن يكون مقصوده الانتقام للنفس لوجود بعض الألفاظ الذين قد يتكلمون فيه ويقدحون، وإنما يكون الإنسان معتصما بالله جل وعلا، مستمرا في نشر دعوته إلى رب العزة والجلال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من هو الذي يأبى دخول الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أي رفض دخول الجنة. ومن هذا المنطلق علينا أن نستشعر أن هذا المنهج الواضح الجلي يجب علينا وجوبا شرعيا أن نسير عليه، بلا بدع وبلا شركيات وبلا مغالطات. وأما إذا وجد أشخاص عندهم شيء من البدع أو الشركيات أو الخرافات، فإن التقييم لهم لا يكون واحدا، بل يختلف باختلاف درجة ما لديهم من هذه المعاني المذمومة.
نعم. أذن شيخ سعد.
ومن الأمور التي نؤكد عليها أنه فرق بين أن نتناول ما عند الإنسان من خطأ ونبين أن هذا القول وهذا الفعل خطأ، وبين أن نتكلم عن ذات الشخص فإن الكلام عن ذات الشخص ليس مقصودا لذاته، ولذلك قد يهدي الله عز وجل بعض العباد ولكن إذا تكلم فيهم فقد تأبى نفوسهم قبول الحق بعد ذلك. ومن ثم فنحن معركتنا ليست في الرجال، وإنما معركتنا مع إبليس وأتباع إبليس فيما يتعلق بالعقائد وفيما يتعلق بطاعة رب العزة والجلال وطاعة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن ثم متى ظهر أهل الحق وأهل السنة وأهل التوحيد وكشفوا حقيقة أمرهم، كان هذا من أسباب أن يقبل ما لديهم عند الخلق وأن يترك ما يخالفهم من المناهج والطرق.
نعم الشيخ سعد، قد يغفل العبد عن الاعتصام بالله تعالى ولو كان معتصما في كل حياته، ولكن من خلال كما تحدثهم الشيطان وأتباعه قد ينسى الإنسان اعتصامه بالله تعالى ويخل بهذا الاعتصام، ما هو طريق العودة إلى الصواب؟
كما تقدم أن الاعتصام على نوعين، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. الاعتصام بالله يكون باللجوء إليه سبحانه والتوكل عليه والدعاء له، ومتى حصل غفلة من العبد في بعض الأوقات تدارك نفسه في بقية أوقاته. ومن أكبر أسباب الضلال عند الخلق نسيان هذا الأمر وعدم الاحتماء برب العزة والجلال. ولذلك قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولذلك كان من أشهر الأدعية التي يدعو بها المؤمن ربه سبحانه وتعالى ما يدعو به في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وأما المعنى الثاني المذكور في قوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا، فهذا المعنى عظيم، ويجب على الناس أن يقدموا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سواهما. وقد عقد العلماء أبوابا في كتبهم تتحدث عن هذا المعنى، ومن أشهر هؤلاء الإمام البخاري في صحيحه، حيث عقد كتابا سماه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ومن هذا أن يستجيب الإنسان لكل أمر إلهي يأتيه من رب العزة والجلال، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفي قول الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا، إشارة إلى ضرورة الاجتماع والتوحد والائتلاف، فإن هذا من أكبر ما يدفع الله به شر عدونا الشيطان الرجيم، ويكون من أسباب هداية الخلق من جهة، ومن أسباب قدرتهم على تحقيق الشرع ونشره بين الخلق أجمعين. وفي هذا أيضا معنى أشارت إليه الأخت السائلة فيما يتعلق بما أنعم الله به عز وجل علينا في هذه البلاد مما يجعل الاعتصام بالله عز وجل يدخل في مفهومه وفي شموله، ما يتعلق بمقابلة، ما يتعلق ب الأمور الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن هذا المنطلق علينا أن نؤكد على هذا المعنى وهو الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. نحن في هذه البلاد هيأ الله عز وجل دولة اجتمعت بها الكلمة وتآلف الناس فيها واجتمعت أقوالهم وأفعالهم فيها، ومن ثم علينا أن نستشعر هذا المعنى العظيم الذي أنعم الله به علينا، وبالتالي نكون يدا واحدة معتصمين بهذه النعمة التي أنعم الله بها علينا لنحقق بها طاعة رب العزة والجلال. وما ذكرته السائلة فيما يتعلق بالأمن ووجود الأمان، هذه نعمة عظيمة من رب العزة والجلال. والعاقل إذا تلفت يمينا وشمالا وجد ما يدعوه إلى تحقيق هذا المعنى. فكم من دم سفك في بلدان مجاورة، وكم من أموال أتلفت، وكم من شخص شرد عن بيته وعن أهل مدينته، وكم 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 مما لا يتناهى. ومن ثم فإن استشعار نعمة الله عز وجل على العباد بهذا المعنى لا شك أنه من أسباب أو من طرائق الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. هذه البلاد محل أو موطن الحرمين الشريفين، ومحل ورود الحجاج إليهما، وبالتالي نستشعر أن الله عز وجل قد أنعم على الأمة بوجود هذه الدولة التي تحفظ الأمن وتوصل الحقوق لأصحابها في هذه المواطن. ثم يستشعر الإنسان هذه النعم الكثيرة عليه في حياته، فهذه نعم في البدن، وهذه نعم في المآكل، وهذه نعم في سائر حياة الإنسان. ومن ثم على الإنسان أن يتقرب لله عز وجل باستشعار أن هذه النعم التي أنعم الله بها على العبد حفظها الله باستقرار الأمن واستقرار البلاد. فإن الإنسان إذا عرض له عارض ذهب إلى أهل الطب من أجل أن يتمكنوا من علاجه. ثم لا يوجد مشوشات تشوش على الناس في حياتهم، في أمنهم، في مآكلهم ومشاربهم، وبالتالي يكون هذا من أسباب استقرار نفوسهم، فيحصل به من الفضل الشيء الكثير. هكذا أيضا نحن نعلم أننا في هذه البلاد يخطط لنا من قبل أعداء يريدون السوء والشر بأهل هذه البلاد. وبالتالي متى تذكرنا هذا المعنى المذكور في قوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا، فهذا سيكون بإذن الله عز وجل أكبر سبب يخذل الله به هذا العدو ولا يمكنه من تحقيق مقصوده فينا، فإنه أراد بالناس سوءا وشرا. وبالتالي نتقرب إلى الله عز وجل بتحقيق هذه الآية واعتصموا بحبل الله جميعا، فنكون يدا واحدة مع دولتنا نتقرب لله عز وجل بتحقيق هذا المعنى. ووجود الخطأ أو وجود بعض الملحوظات على بعض الأجهزة لا يعني أن نقوم بإلغاء هذا الفضل الذي نحن فيه ويمكن لأعدائنا من أن يحققوا أهدافهم فينا وأن يخالفوا مراد رب العزة والجلال. وبالتالي هذا المعنى الذي ذكرناه في هذه اللقاءات فيما يتعلق بالأخلاق، ما يتعلق باجتماع الكلمة، أو فيما يذكره غيرنا في أبواب أخرى كالتأكيد على ضرورة الأمن والتأكيد على بعض الثمرات والفوائد العظيمة التي يجنيها الناس في هذه البلاد بسبب ما من الله به عليها من وجود هذه الولاية التي أوجب الله عز وجل علينا السمع والطاعة لها، فنحن نفعله تقربا لرب العزة والجلال.
شيخ سعد، ربما يقول القائل ونحن نعتصم بالله عز وجل يجيء البلاء، وكلما اقتربنا من الله تعالى وشددنا هذا الحبل فيما بيننا وبين الله عز وجل وثقنا عرى الإيمان على وجهه الصحيح زاد البلاء، ماذا نفعل؟
المؤمن عندما يحقق هذا المعنى من الاعتصام بالله سبحانه وتعالى هو يريد أصالة إصلاح آخرته، يريد رضا ربه سبحانه وتعالى، فتأتيه المعاني الأخرى على جهة التبع لا على جهة الأصالة. فالمعاني الدنيوية لا يريدها العبد أصالة، إنما أراد رفعة درجة في الآخرة، وأراد إصلاح أحواله في تلك الدار. فما أتاه من منافع دنيوية حينئذ يكون زيادة على ما قصده وأراده. ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه عددا من قصص الأنبياء الذين نجزم بأنهم على الحق، ونجزم بأن دعوتهم صحيحة، ونجزم بأن أعداءهم على خطأ، ومع ذلك لم يمكنوا في الدنيا. انظر ليحيى عليه السلام وكيف قتله قومه، ولم يكن له ولاية ولم يكن له منافع دنيوية، وإنما الأجر والثواب مدخر له في الآخرة. وانظر لقصة أصحاب الأخدود الذين عذبوا في الأخاديد في مواطن عديدة. وبالتالي نحن نتقرب إلى الله عز وجل بهذا الاعتصام لينيلنا الآخرة فتحصل الدنيا تبعا. ومن هذا المنطلق يصلح أن يكون اعتصام الإنسان بالله اعتصاما صحيحا. وأما إذا لم يلاحظ هذا المعنى فإنه سينقلب عليه الأمر ولن يدرك حقائق الأمور.
نعم. إذن شيخ سعد، ربما يعني تتبدل الأحوال بين المسلمين وتأثرون بهذه المتغيرات التكنولوجية أو الحياتية أو هذا التواصل فيما بينه وبين العالم. الحديث عن الناشئة، كيف يمكن لنا أن ننشئ الناشئة على الاعتصام بالله تعالى وأن نفهمهم بأن هذا أصل من أصول الدين؟
استخدام الآلات الحديثة والمخترعات الجديدة ليس مما يتنافى مع الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. ولذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوسائل الجديدة في زمانه والتي لم تكن معروفة فيما قبل، وجعلها محققة لهذا الهدف النبيل. ومن هنا ينبغي بنا أن نربي أبناءنا على هذا المعنى، وأن نجعل هؤلاء الأبناء يعتصمون بالله سبحانه وتعالى، وأن نبين أن صلاح العبد في آخرته وسعادته في تلك الدار هو باعتصامه برب العزة والجلال وتركه للمعاصي والذنوب. وقد جاء في حديث أن رجلا قال: أخبرني بأمر أعتصم به، فقال: أملك هذا، وأشار إلى لسانه. وفي بعض الألفاظ أنه قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. وقد جاء في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أنه قال: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم، قل ربي الله ثم استقم. فقال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا.
نعم. هنا الشيخ سعد، إذا أذنت للشيخ سعد، كيف نبين للناس تخوف النبي صلى الله عليه وسلم من فلتات اللسان ومن مزالق اللسان على المسلم؟
نعم. هذا المعنى جاء في نصوص كثيرة، ومن هنا على الإنسان أن يعتصم بالله في أن يجعله يحفظ لسانه، فإن ألسنتنا بيد الله جل وعلا. ومن هنا نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا، ونلتجئ إليه سبحانه وتعالى، ونعتصم به لتحقيق هذا المعنى. وفي نفس الوقت نعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى. كنت أتكلم عن تربية الأبناء على باب الاعتصام، وأنه متى حصل تربية للأبناء على هذا المعنى تصلح به أحوالهم وتصلح به حال الأمة. فإن ترك الاعتصام بالله عز وجل يسلم العبد ليكون في يد عدوه الشيطان الرجيم، يقلبه كيف يشاء. ولذلك علينا أن نعود هؤلاء الأبناء على ذكر الله سبحانه وتعالى، وعلى الإكثار من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك علينا أن ننشر حلقات تحفيظ القرآن التي يحفظ بها كتاب الله فيتمكن الناس من الاعتصام به، وهكذا علينا أن نحبب الناس في كتاب الله وأن ننشر في جميع الوسائل بلا استثناء، ليكون ذلك من أسباب سهولة تناول هذا الكتاب وقراءته ومعرفة ما فيه.
نعم. أذن شيخ سعد، حول دور منابر الجمعة في تذكير الناس دائما بمثل هذه القيم الأخلاقية والاعتصام بالله تعالى، خاصة وأن كثيرا من العامة ربما يجهلون مثل هذه الأمور.
نعم، هذا المعنى، معنى الاعتصام كما تقدم هو معنى مهم وتحصل به النجاة، فيلتجي الإنسان إلى ربه ويتضرع إليه جل وعلا. وأنا أذكر لك فيما يتعلق بما يقع على الناس من مصائب، هذه المصائب تجعلهم يعودون إلى الله ويسألونه ويخلصون له، فيقال لهم الالتجاء إلى الله في مثل هذه الأحوال حسن لا بأس به، لكن لا بد أن نعرف الله وأن نعتصم به في غير هذه الأوقات، بحيث نكون في جميع أوقاتنا معتصمين برب العزة والجلال، فيكون هذا من أسباب صلاح أحوالنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. فأنت عندما تجد أن الناس إذا نزلت بهم شدائد عادوا إلى الله ولجوا إلى الله، فنقول لهم تعرفوا إلى الله واعتصموا به في حال الرخاء، ليكون هذا من أسباب تولي الله عز وجل لشؤونكم في حال الشدة. وانظر للآية: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، أي هو الذي يتولى شؤونكم، فنعم المولى ونعم النصير. قد يحصل على الإنسان في أوائل اتصاف بهذا الوصف بعض الاختبارات والابتلاءات من أجل أن يختبر هل يصبر أم يجزع ويتسخط. ومن هنا ذم الله عز وجل من يكون كذلك، ما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. وأنا أمثل لهذا بقصة ابن نوح لما قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. العصمة من السوء ومن الشر تكون بالاعتصام، وهذا الاعتصام لابد أن يكون على وفق ما ذكرنا: التجاء إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء وتضرع وإنابة وتوكل عليه جل وعلا، وكذلك اعتصام بحبل الله، استجابة لأوامر الله واستجابة لأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من أسباب العصمة من كل سوء. والمعصوم من عصمه الله عز وجل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. وصلنا وإياكم الشيخ سعد إلى نهاية هذا اللقاء في هذا الموضوع الهام جدا حول الاعتصام بالله تعالى، حق الاعتصام وفق ما ذكرتم من النصوص الواردة في هذا الجانب. الكلمة الأخيرة لكم الشيخ سعد.
مؤكد مرة أخرى على أن معنى الاعتصام المأمور به شرعا هو الالتجاء إلى الله والاحتماء به، وأن من معاني الاعتصام الاستجابة لأوامر الله جل وعلا، وأن هذا يتحقق في امتثال قول الله جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، كما في الآية الثانية في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وبذلك يكون الإنسان معتصما بالله، معتصما بحبل الله. وأؤكد أن الاستجابة لأوامر الله هي المعنى الحقيقي للاعتصام، وأن من معاني الاعتصام أن نجتمع وأن نكون يدا واحدة، متعاونين، متآلفين، متوادين. ولو حصل بعض التقصير من بعضنا في حق بعضنا الآخر، ولذلك لما تلي قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، قال ابن مسعود رضي الله عنه بأن المراد به الجماعة، ثم قال عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به. وإن ما تكرهون، وإن الذي تكرهون في الجماعة والطاعة خير من الذي تحبون في الفرقة. ولذلك علينا أن نستشعر هذا المعنى، وأن نعرف أن مما يحقق معاني الاعتصام أن نكون يدا واحدة، وأن نفوت الفرصة على أعدائنا الذين يريدون إيجاد النفرة والتباغض بيننا ليخلو لهم الجو في محاربتنا وفي القضاء علينا. أشكرك على حسن تقديمك وترتيبك وطرحك في أفكارك، وكذلك أشكر للمتصلين الكرام ما أفادوا به، وأسأل الله جل وعلا للمستمعين كل خير، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الاعتصام به وبحبله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، على ما أفضتم فيه في ثنايا هذا اللقاء حول موضوع الاعتصام بالله تعالى. أيضا شكرا لكل من استمع إلينا في هذا اللقاء ومن بلغه هذا الصوت في مثل هذا الوقت. إن شاء الله من الأسبوع القادم لنا اللقاء ونتجدد معكم إخوتنا الكرام. حتى ذلكم الحين هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن زميلي من تنسيق الاتصالات خالد فلاتة، ومن التنفيذ الإذاعي عبد الله الشمراني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.